بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يقول السائل: هل في مصلى النساء تحية مسجد؟ المصليات عمومًا إذا جعلت مسجدًا فلها تحية، ومصليات النساء تأخذ حكم المسجد فيقتدي المصلون فيها بالإمام ويقتدون فيها في الجمعة، فلها تحية مسجد، حكمها حكم المسجد لأنها بنيت أساسا للصلاة. يقول: ما حكم الجمع بين نية قضاء الليل وصلاة الضحى؟ النوافل تتداخل عند العلماء، إذا نوى الأمرين صح. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جاء عند البخاري أن موسى عليه الصلاة والسلام سأل الله حين جاءه ملك الموت أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال النووي: في هذا استحباب الدفن في المواضع الفاضلة والمواطن المباركة والقرب من مدافن الصالحين، فليصح ذلك، أي ما قاله النووي رحمه الله رحمة واسعة. معنى كلام النووي رحمه الله أن يموت الإنسان، وهذا معنى كلام موسى عليه الصلاة والسلام، دعا ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة فمات فدفن في الأرض المقدسة عند الكثيب الأحمر كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا أن ينقل الميت إلى أرض مباركة. فالنقل كما قال النووي على المذهب الصحيح المختار حرام، إنما يحمل هذا على قول النبي عليه الصلاة والسلام: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن مات بها. فيحرص الإنسان على المكث في الأماكن المباركة الطيبة التي اختصت بأمور في الشرع، وهكذا أن يسأل ربه أن يميته في وقت مبارك كليلة الجمعة ويوم الجمعة حتى يأمن فتنة القبر، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل من السنة ضرب اليدين مفتوحتين الأرض في التيمم؟ أن يفتح يديه، هل من السنة يقول ضرب اليدين مفتوحتين الأرض في التيمم؟ إذا كان من السنة فهل من دليل على ذلك؟ وهل من السنة مسح الوجه أولا ثم الكفين أو العكس؟ أولا، أيهما يمسح أولا في التيمم، الوجه أم اليدين؟ ها؟ الوجه. ما الدليل؟ فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وجاء في حديث عمار عند البخاري لما تمرغ قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها. وفي رواية قال له: إنما يكفيك هذا، ثم ضرب بيديه ضربة ثم نفخها أو نفخهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه، وعند مسلم فنفض يديه فمسح وجهه وكفيه، فهذا دليل واضح ارحمكم الله. قال فضرب بكفه، والكف باطن اليد. يقول كيف نحسب ثلث ونصف وسدس الليل؟ نصف معروف، تحسب الليل من بعد العشاء لوقت الصلاة وقت صلاة القيام أو من المغرب إلى الفجر، نصفه يعني إذا فرضنا أن الليل 12 ساعة والمغرب والعشاء في الساعة 6، نصفه الساعة 12، الثلث كم ساعة؟ 4 ساعات، والسدس نصف الثلث 2، فمثلا يستيقظ 12 ثم يصلي للرابعة ثم ينام 2، وكيف يقول نوفق بين النوم آخر سدس وبين الآية وبالأسحار هم يستغفرون؟ وقت الأسحار قليل والإنسان ينام إلى الصبح يعني إلى قبيل أذان الصبح فيدرك السحر ويتحقق في حقه أنه نام في السدس، فلا يلزم أن يطلع عليه الفجر. ما زال درسنا أيها الأفاضل الكرام في باب فضل قيام الليل، وقد أطال الإمام رحمه الله لكثرة أحكام قيام الليل، ووقفنا على الحديث 91 بعد 100 والألف. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظ زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا فيه حث الغير خاصة الزوجة على قيام الليل، ففيه استحباب إيقاظ الرجل امرأته لصلاة الليل وإيقاظ المرأة زوجها لذلك. وقد بوب عليه ابن حبان ذكر استحباب إيقاظ المرء أهله لصلاة الليل ولو بالنطح. قال العيني وفيه حث عظيم على قيام الليل، حتى إن من لم يقم اختيارا يقام بالإزعاج، وهذا مطابق لقول الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فهذا فيه حث وتعاون على الطاعة. قال النووي رحمه الله يستحب للرجل إذا استيقظ لصلاة الليل أن يوقظ لها امرأته، ويستحب للمرأة إذا استيقظت لها أن توقظ زوجها لها، ويستحب لغيرهما أيضا، لحديث أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلي، وطرق النبي عليه الصلاة والسلام عليا وعائشة ليلا فقال ألا تصليان، فيوقظ الإنسان غيره. من فعل ذلك ما الذي له من الأجر؟ هذا الحديث مضى، له أجران عظيمان. الأول تقدم في الحديث السابق وهو نيل الرحمة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا ربه لمن يفعل هذا الفعل بأن يرحمه الله، ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام مستجاب، فينبغي للمرء أن يتعرض للأمور التي دعا فيها النبي عليه الصلاة والسلام. رحم الله رجلا قام من الليل، فإذا أردت أن تتعرض لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام المستجابة ويرحمك ربك فافعل هذا، هذا الأجر الأول. الأجر الثاني قال وعنه، أي عن أبي هريرة وعن أبي سعيد رضي الله عنهما، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتبا في الذاكرين والذاكرات. رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا فيه فضل إيقاظ الرجل أهله لصلاة الليل، وهو أن يكتب الرجل من الذاكرين وتكتب المرأة من الذاكرات ولو بركعتين. إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين كتبا في الذاكرين. أما لوحده قد يقرأ 100 آية ثم يكتب من الذاكرين، أما إذا أيقظ امرأته نال هذا الأجر. قوله إذا أيقظ الرجل أهله من الليل، قال السندي لا مفهوم لاسم الرجل، والمقصود إذا استيقظ أحدهما وأيقظ الآخر، وإنما خرج هذا الشرط مخرج العادة، أي العادة أن الرجل هو الذي يقوم وهو الذي يوقظ امرأته. وفيه تنبيه على أن شأن الرجل أن يستيقظ أولا ويأمر امرأته بالخير، وفيه أنه يجوز الإيقاظ للنوافل. يقول كما يجوز للفرائض، ولا يخفى تقييده بما إذا علم من حال النائم أنه يفرح بذلك أو لم يثقل عليه ذلك. يعني امرأة زوجها لا يستحب ذلك ويزجرها، وإذا أيقظته آذاها وتوعدها بالطلاق ونحوه، هذه لا يجوز لها أن تفعل ذلك. فإذا كان الشخص يفرح أو لا يدخل عليه ذلك من باب بالترغيب والحث والتودد فهذا مستحب. قوله فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتبا في الذاكرين والذاكرات، فيه أن هذا الأجر يحصل ولو بصلاة ركعتين فيكتبان في الذاكرين. وقوله فصليا أو صلى ركعتين جميعا، هل يشترط أن يصلي جماعة أو كل واحد يصلي لوحده لأجر لنيل هذا الأجر؟ قال ابن رسلان هذه الرواية تدل على اقتدائها بزوجها في الصلاة، قال فصليا جميعا. قال وفيه دليل على مشروعية النوافل والتطوعات جماعة كما في التراويح. ويحمل أو ويحتمل أن كل منهما صلى منفردا، صليا جميعا يصلح إذا صلى لوحده وصلت هي لوحدها يصلح أن يقال صليا جميعا، أي كلاهما صلى الليل. وذكر القاري عن ابن حجر أن المراد كل منهما، قال وهذا أولى، يعني كل واحد صلى لوحده، قال وهذا أولى، هذا الحمل أولى، وإن صلي جماعة جاز، ولكن أولى حمل هذا صليا جميعا أي كل واحد منهما صلى. كما جاء في حديث عائشة في إيقاظ النبي عليه الصلاة والسلام لها في الوتر، فإذا بقي وتر من صلاته أيقظها فأوترت. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه، متفق عليه. هنا انتقل إلى أدب عظيم من آداب صلاة الليل وحكم من أحكامها، وهو أن الإنسان إذا نعس في صلاته فليتركها وليرقد حتى يذهب عنه النوم. قال النووي رحمه الله: وفيه الحث على الإقبال على الصلاة بخشوع، وفيه الحث على الصلاة، وفيه الحث على الإقبال على الصلاة بخشوع وفراغ قلب ونشاط، هذا واضح. وفيه أمر الناعس بالنوم أو نحوه مما يذهب عنه النعاس، وهذا عام في صلاة الفرض والنفل في الليل والنهار. يعني النووي رحمه الله حمل إذا نعس أحدكم في الصلاة، أطلق لفظ الصلاة في الحديث، فحمل على النفل وعلى الفرض وعلى الليل وعلى النهار. قال رحمه الله: وهذا عام في صلاة الفرض والنفل في الليل والنهار، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور، لكن لا يخرج فريضة عن وقتها. أي يجوز له إذا عظم عليه النعاس في وقت الفريضة أن يستمر في نومه، ولكن بشرط أن يستيقظ قبل أن يخرج وقت الفريضة. قال: لكن لا يخرج فريضة عن وقتها. قال القاضي: وحمله مالك وجماعة على نفل الليل لأنه محل النوم غالبا. يعني يريد أن قوله إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، في رواية عند النسائي فلينصرف، وفي رواية عن أنس عند البخاري إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ، أن هذا الحكم في كل صلاة فرضا أو نفلا بالليل والنهار، لأن العلة الإقبال على الصلاة بخشوع وفراغ قلب ونشاط، لأن الإنسان إذا كان ناعسا ينشغل قلبه بنعاسه ولا يخشع في صلاته ويؤدي الصلاة بكسل. وقد قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن من فقه الرجل في صلاته أن يقدم عليها بعد أن يقضي حاجته. ومالك رحمه الله حمل الأمر بالنوم والانصراف عن صلاة الليل خاصة، لأنها تكون في وقت النوم، والفرائض ليست في أوقات النوم. إذا نعس أحدكم الفرائض ليست في وقت النوم، إنما صلاة الليل في وقت النوم، ثم صلاة الليل وقتها يطول بخلاف الفرائض. وقد قال هاهنا: فليرقد حتى يذهب عنه النوم، وهذا شأن الليل. أما إذا جعلناها في الفرائض فليرقد حتى يذهب عنه النوم قد تفوت الفرائض. قال ابن حجر: قال المهلب: إنما هذا في صلاة الليل، لأن الفريضة ليست في أوقات النوم ولا فيها من التطويل ما يوجب ذلك. ثم قال ابن حجر: وقد قدمنا أنه جاء على سبب، أي أنه في صلاة الليل، لكن العبرة بعموم اللفظ، فيعمل به أيضا في الفرائض إن وقع ما أمن بقاء الوقت. يقول: العبرة بعموم اللفظ، لأن هذا اللفظ معلل، وهو أنه إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب فيستغفر فيسب نفسه. فكلام ابن حجر أن إذا وقع للإنسان حال كهذا في فريضة جاز له ذلك إن أمن عدم خروج الوقت، وهذا أنسب، لأن الأصل عموم الألفاظ، والحديث معلل، لأن الصلاة صلاة النفل والفريضة فيها دعاء، قد يسب نفسه كذلك في الفريضة، فالقول بالعموم فيه قوة، لكن لا يتساهل فيه، إنما وقت ضرورة قصوى التي تصعب الصلاة على الإنسان، لأن بعض الناس ينام في الفريضة وهو ساجد، فإذا كان حاله كذلك جاز له أن يؤخر لشدة النوم. الناس تعريهم ظروف ومشاق وينتظر الصلاة فينام نومة لا يستطيع أن يميز فيها إذا استيقظ، ولو أخر قليلا لصلى صلاة خاشعة. فابن حجر يقول يعني لا بأس، لأن الأصل يقول العبرة بعموم اللفظ فيعمل به أيضا في الفرائض إن وقع ما أمن بقاء الوقت، هذا الشرط وقيد هو طيب. وقوله في رواية النسائي فلينصرف، قال ابن حجر والمراد به التسليم من الصلاة، إذا نعس فلينصرف المراد به التسليم من الصلاة، وحمله المهلب على ظاهره فقال إنما أمره بقطع الصلاة لغلبة النوم عليه، فدل على أنه إذا كان النعاس أقل من ذلك عفي عنه، يعني يقطعها بلا تسليم لا يتمها، وهذا أقرب للمعنى ولظاهر الحديث. قوله فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر، قال النووي معنى يستغفر هنا، قال النووي قال القاضي معنى يستغفر هنا يدعو، وقال ابن حجر فيه جواز الدعاء في الصلاة من غير تقييد بشيء معين، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر، يذهب يدعو، بماذا يدعو؟ لم يعينه النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على جواز أي دعاء في الصلاة بأي شيء أراد الإنسان. وقوله لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه فيه الأخذ بالاحتياط، لأنه علل بأمر محتمل، لعله يسب نفسه ولعله لا يسب نفسه، فلما ورد هذا الاحتمال ومنع من الاستمرار في صلاته دل على مشروعية الأخذ بالاحتياط في هذا الباب. وقوله فيسب نفسه أي يدعو على نفسه، وهذا الحديث دليل على قاعدة سد الذرائع الأصولية، فإن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. درء المفاسد ما المفسدة هنا؟ يسب نفسه. ما المصلحة؟ الاستمرار في الصلاة، فقدم درء المفسدة على جلب المصلحة، فمنع من الصلاة وقت النعاس خشية مفسدة الوقوع في سب النفس. قال ابن عبد البر فيه دليل على أن الصلاة لا ينبغي أن يقربها من لا يعقلها ولا يقيمها على حدودها، وأن كل ما شغل القلب عنها وعن الخشوع فيها فواجب تركه واستعمال الفراغ لها بقلب مقبل عليها. وقال عثيمين رحمه الله النعاس هو فترة في الحواس يكون نتيجة غلبة النوم، فلا يستطيع الإنسان معه أن يتحكم في حواسه، ولذلك أرشد النبي عليه الصلاة والسلام من غلب عليه النعاس وهو يصلي أن ينصرف من صلاته ولا يصلي وهو ناعس، ثم علل ذلك بقوله إن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه، وربما أراد أن يسأل الله الجنة فيسأله النار، وربما أراد أن يسأل هداية فيسأل ربه الضلالة، وهكذا. لهذا أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يرقد، فأنت إذا كان من عادتك أن تصلي بالليل وجاء النوم فلا تجهد نفسك، نم حتى يزول عنك النعاس ثم استأنف القيام، فإن طلع الفجر فاقض الوتر في الضحى ولكن شفعا. قال ومن حكم ذلك أن الإنسان لنفسه عليه حق، فإذا أجبر نفسه على فعل العبادة مع المشقة فإنه يكون قد ظلم نفسه، فأنت يا أخي لا تفرط فتقصر ولا تفرط فتزيد. ويؤخذ من هذا الحديث يقول أنه لا ينبغي الإنسان أن يحمل نفسه ويشق عليها في العبادة، إنما يأخذ ما يطيق. هنا إشكال ذكره في بذل المجهود، فإن قيل أليس من المتقرر في الدين أن ما يخرج من الإنسان بغير اختياره أنه لا يؤاخذ به، فكيف أخذ بما يخرج في حالة النعاس وحالة عدم الشعور وجعلت علة للمنع من الصلاة؟ يعني ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وإذا دعا الإنسان على نفسه وحال النعاس يحمل على ماذا؟ العمد من الخطأ، الخطأ، والخطأ عفو، وإن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان. قال مجاوبا عن هذا قلنا نعم نسلم أن ما يخرج من لسان الإنسان من غير اختيار لا يكون في إثم ولا مؤاخذة، ولكن يمكن أن يكون سببا لما يترتب عليه من الضرر باعتبار التسبيب، كالسم إذا تناوله الإنسان خطأ بلا علم لا يأثم ولكن يترتب عليه الموت تسبيبا. وقد روى جابر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم لعلها توافق ساعة من الله فيستجاب لكم. قال وظاهر أن الإنسان لا يقصد الدعاء عليه، لا يقصد في الدعاء عليه هلاكه ولا هلاك أولاده وأمواله، ولكن يصدر عنه في الغضب تلك الكلمات. فمع هذا منع صلى الله عليه وسلم أيضا لئلا يوافق ساعة الإجابة فيستجاب له، فهكذا هذا فقد يوافق ساعة الاستجابة. صحيح أنه لا يؤاخذ على ما يصدر عنه، ولكن هذا الكلام قد يوافق ساعة الاستجابة فيدعو على نفسه فيستجاب له. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع. رواه مسلم. هذا الحديث كسابقه، وإنما استعجم عليه القرآن لغلبة النعاس. قال النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم فاستعجم عليه القرآن أي استغلق ولم ينطلق به لسانه لغلبة النعاس. ويبين هذا، يعني بينه بقوله كيف استعجم عليه القرآن؟ قال فلم يدري ما يقول، فلم يدري ما يقول. قال في طرح التثريب أي استغلق ولم ينطلق به لسانه لغلبة النعاس، كأنه صارت به عجمة لاختلاط حروف الناعس وعدم بيانها. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين هذا، قال فلم يدري ما يقول، ماذا يفعل؟ فليضطجع، مثل قوله السابق عليه الصلاة والسلام فليرقد حتى يذهب عنه النوم. قال في بذل المجهود وكذا الحكم إذا قرأ القرآن خارج الصلاة. إذا كنت تقرأ وغلبك النعاس اترك القراءة. قال فليرقد حتى يذهب عنه النوم. فالعلة النهي عن القراءة حين يستعجم القرآن على اللسان. قال باب استحباب قيام رمضان وهو التراويح. باب استحباب قيام رمضان وهو التراويح. قيام رمضان يسمى التراويح لطوله والاسترواح في خلاله. أما التسمية عند العوام الآن الصلاة التي بعد العشاء هي التراويح والتي بعد منتصف الليل هي قيام الليل ليس بصحيح، إنما قيام رمضان صلاة واحدة يبدأ وقتها من بعد العشاء إلى الفجر. وقد بوب البخاري في الصحيح بقوله كتاب صلاة التراويح، فكانوا يتروحون بين بعد كل أربع يستريحون مدة طويلة لطول صلاتهم، فسميت هذه الصلاة بالتراويح. والسنة فيه أن يكون جماعة، وسيأتي تفصيل ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه 3 ليال ثم ترك ذلك خشية أن يفرض عليهم، حتى كان زمن عمر رضي الله عنه فجمعهم على إمام. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي 70، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، أي ليلة 23. فلما كانت 6 لم يقم بنا، فلما كانت 5 قام بنا حتى ذهب شطر الليل، أي ليلة 25. فقلت: يا رسول الله، لو نفلتنا قيام هذه الليلة، هذه همة السلف صلى بهم إلى نصف الليل، فقالوا: لو نفلتنا قيام هذه الليلة. فقال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. قال: فلما كانت 4 لم يقم، أي ليلة 26. فلما كانت 3 جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قلت: وما الفلاح؟ قال: السحور. ثم لم يقم بقية الشهر. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا، أي بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالليل في الناس، بالناس في المسجد، فاجتمع أكثر منهم، يعني أكثر من الذي كانوا في الليلة السابقة، فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل المسجد من الليلة 3، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته. فلما كانت الليلة 4 عجز المسجد عن أهله، يعني ماذا؟ خلاص ما في مكان، حتى خرج لصلاة الصبح، يا رسول لم يخرج لهم. فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد، ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفترض عليكم فتعجزوا عنها، أي تفترض عليكم جماعة، فتوفي، وهكذا فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، أي تركوا الجماعة. هذا رواه البخاري ومسلم. في رواية عند أحمد وغيره رواه ابن النصر عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس يصلون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان بالليل أوزاعا، يكون مع الرجل الشيء من القرآن فيكون معه النفر 5 أو 6 وأقل من ذلك وأكثر، يصلون بصلاته. قالت: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من ذاك أن أنصب له حصيرا على باب حجرتي، ففعلت. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى العشاء الآخرة، فاجتمع إليه من في المسجد، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا طويلا، ثم انصرف فدخل، وتركت الحصير على حاله. فلما أصبح الناس تحدثوا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن كان في المسجد تلك الليلة، فأمسى المسجد زاخا بالناس، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، ثم دخل بيته وثبت الناس. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأن الناس؟ فقلت له: سمع الناس بصلاتك البارحة بمن كان في المسجد فحشدوا لذلك لتصلي بهم. قال: أطوي عنا حصيرك يا عائشة. ففعلت. فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم غير غافل، وثبت الناس مكانهم حتى خرج إليهم إلى الصبح، فقال: أيها الناس، أما والله ما بت والحمد لله ليلتي غافلا، وما خفي علي مكانكم، ولكني تخوفت أن يفرض عليكم، أكلف من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. فاستمر الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر، وصدرا من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فعن عبد الرحمن بن عبد القارئ أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاة الرهط، فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، وكان صلاتهم طويلة رضي الله عنه وأرضاهم. قال السائب بن يزيد: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة. قال: وكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. وعن عبد الله بن أبي بكر قال: سمعت أبي يقول: كنا ننصرف في رمضان من القيام فنستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر. وقال ميمون بن مهران رحمه الله: أدركت القارئ إذا قرأ 50 آية قالوا إنه ليخفف، وأدركت القراء في رمضان يقرؤون القصة كلها قصرت أم طالت. وعن عبد الرحمن بن هرمز قال: كان القارئ يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات، فإذا قام بها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف. وأما فضل ذلك وحكمه، فقال الإمام هنا رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. هذا فيه عظم فضل وأجر قيام الليل أو قيام رمضان، وأنه سبب لمغفرة الذنوب. قوله من قام رمضان، قال النووي رحمه الله: المراد بقيام رمضان صلاة التراويح. يقول النووي: المراد بقيام رمضان صلاة التراويح. قوله إيمانا واحتسابا، قال النووي: معنى إيمانا تصديقا بأنه حق، مقتصد فضيلته، يعني يقصد فضيلته، ومعنى احتسابا أن يريد الله تعالى وحده، لا يقصد رؤية الناس ولا غير ذلك مما يخالف الإخلاص. وقال ابن حجر: والمراد بالإيمان الاعتقاد بحق فرضيته أو فرضية صومه، وبالاحتساب طلب الثواب من الله تعالى. هذا في الصيام، نفس الشيء في القيام. وقال الخطابي: احتسابا أي عزيمة على معنى الرغبة في ثوابه، طيبة نفسه غير مستثقل طول قيامه. قول غفر له ما تقدم من ذنبه، قال النووي: المعروف عند الفقهاء أن هذا مختص بغفران الصغائر دون الكبائر. قال بعضهم: ويجوز أن يخفف من الكبائر ما لم يصادف صغيرة. وهذا واضح، لأن جاء في الحديث: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة ما إذا اجتنبت الكبائر. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه مسلم. هذا فيه بيان حكم قيام رمضان، ففيه أن قيام رمضان سنة مرغب فيها وليس فريضة، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله. فقوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، قال النووي: معناه لا يأمرهم أمر إيجاب وتحتيم، بل أمر ندب وترغيب. ثم فسره بقوله: من قام رمضان، وهذه صيغة تقتضي الترغيب والندب دون الإيجاب. واجتمعت الأمة على أن قيام رمضان ليس بواجب بل هو مندوب. وقال القرطبي يعني هذا كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة. قال القرطبي يدل على أن قيام الليل في رمضان من نوافل الخير ومن أفضل أعمال البر، لا خلاف في هذا. وقال النووي واتفق العلماء على استحبابها، واختلفوا في أن الأفضل صلاتها منفردا في بيته أم في جماعة في المسجد. فقال الشافعي وجمهور أصحابه وأبو حنيفة وأحمد وبعض المالكية وغيرهم الأفضل صلاتها جماعة، كما فعله عمر بن الخطاب والصحابة رضي الله عنهم، بل كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وتركه خشية الفرضية. قال واستمر عمل المسلمين عليه لأنه من الشعائر الظاهرة فأشبه صلاة العيد. وقال مالك وأبو يوسف وبعض الشافعية وغيرهم الأفضل فرادى في البيت لقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وقيام رمضان ليس من المكتوبة، فالرسول قال أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته أطلق. وقال القرطبي وإنما الخلاف الأفضل منه هل إيقاعه في البيت أو في المسجد، فذهب مالك إلى أن إيقاعه في البيت أفضل لمن قوي عليه، وكان أولا يقوم في المسجد ثم ترك ذلك أي مالك. وبه قال أبو يوسف وبعض أصحاب الشافعي، وذهب ابن عبد الحكم هذا من أئمة المالكية وأحمد وبعض أصحاب الشافعي إلى أن حضورها في الجماعة أفضل. وقال الليث لو قام الناس في بيوتهم ولم يقم أحد في المسجد لا ينبغي أن يخرجوا إليه. والحجة لمالك قوله صلى الله عليه وسلم خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وقول عمر نعمة البدعة هي والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون فيها. وحجة مخالفه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلاها في جماعة في المسجد ثم أخبر بالمانع الذي منعه من الدوام على ذلك وخشية أن تفرض عليهم، ثم إن الصحابة كانوا يصلونها في المسجد أوزاعا متفرقين إلى أن جمعهم عمر على قارئ واحد فاستقر الأمر على ذلك وثبتت سنته بذلك. قلت يقول القرطبي ومالك أحق الناس بالتمسك بهذا، لماذا؟ لأن من أصول مذهبه عمل أهل المدينة، وهذا عمر جمع الناس في المدينة بهذا، وهو ممن يقدم قول عمر على غيره. قلت ومالك حق الناس بالتمسك بهذا بناء على أصله في التمسك بعمل أهل المدينة. فهذا هو الأرجح، ولكن لو صلىها الإنسان خاصة في هذه الأزمان حيث يقصرها الأئمة جدا والإنسان حافظ يريد أن يختم ويقرأ ويطيل صلىها في بيته ما في بأس، وهذا قول معتبر وقوي. ولكن الصلاة مع الناس أولى كما كان الأئمة يفعلون هذا رحمهم الله رحمة واسعة، كانوا يصلون مع الناس ثم يصلون في البيت كذلك كالبخاري وغيره من الأئمة رحمهم الله رحمة واسعة. نقف عند هذا ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد وجزاكم الله خيرا.